سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والإنصاف أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد. لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول. آخر ما ذكره المصنف بالنسبة إلى الإجماعين المتناقضين اللذين ادعى السيد المرتضى بالإجماع على عدم حجية الخبر الواحد، والإجماع الذي نقله عن الشيخ الطوسي في العدة بأنه قام الإجماع على حجية الخبر الواحد المجرد. قلنا بأنه العلامة فهم التناقض كما فهمناه نحن، صاحب المعالم وتبعه المحدث الاسترابادي والشيخ حسين الكركي أو السيد الصادر قالوا بأنه لا، أصلا لا منافاة ولا تناقض بين الإجماعين. ما يثبته الشيخ الطوسي لا ينفيه السيد المرتضى. الحل الوسط وهو المحقق قال بأنه لا، الشيخ الطوسي في الواقع برزخ بين النفي المطلق والإثبات المطلق. نعم، يقول بأنه السيد المرتضى يقول بعدم حجية الخبر الواحد المجرد، يعني أن لا يكون متواترا وأن لا تكون فيه قرينة تدل على قطعية صدوره، يعني الخبر الواحد المجرد. الشيخ الطوسي يقول بأنه قام الإجماع قام الإجماع على حجية الأخبار المدونة في كتب الأصحاب والتي عمل بها الأصحاب. يعني شنو بالنتيجة؟ يعني سوف تكون بأنها أخبار محفوفة بالقرينة، لم تكن مجردة عن القرينة. إذن الشيخ الطوسي لا يقول بحجية الخبر الواحد المجرد مطلقا حتى يثبت التباين بين الإجماع الذي يدعيه مع الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى، وإنما يقول بالتفصيل. هذا آخر ما وصلنا إليه، واللطيف أنه مبنى المحقق هو هذا المبنى. نعم، لا الحجية المطلقة ولا عدم الحجية المطلقة، بل التفصيل بين أن يكون مدونا مذكورا في كتب الأصحاب وقد عملوا به، هذا الخبر يكون ماذا؟ حجة، وإلا فلم يكن حجة. الشيخ الأنصاري الآن في مقام الحكم بأنه أي الأحكام التي صدرت هي الأصح بالنسبة إلى فهم كلام السيد المرتضى والشيخ الطوسي. يقول بأنه الإنصاف أن ما فهمه العلامة من التباين الكلي بين مدعى السيد المرتضى ومدعى الشيخ الطوسي بأنه هو أقرب للواقع. نعم، لماذا أقرب للواقع؟ يقول بأنه إذن لا قول صاحب المعالم صحيح، ولا حتى قول المحقق الذي أراد أن يقول بالبرزخية وعدم التباين الكلي بين الدعوين، بل الأقرب إلى الواقع والصحيح هو ما قاله العلامة وما فهمه من التناقض الكلي بين مدعى السيد المرتضى ومدعى الشيخ الطوسي. لماذا؟ يقول لأن الشيخ الطوسي عندما استدل بالإجماع على العمل بالروايات المدونة في كتب الأصحاب ما كان يريد أن يقول بأن مناط الحجية هي كونها مذكورة ومدونة في كتب الأصحاب، بل أراد أن يذكر بأن مناط هذا التدوين الذي دل عليه الإجماع إنما هو شنو؟ كون رواة هذه الأخبار أشخاص عدول أو ثقات. إذن معقد الإجماع ليس هو التدوين، حتى نجعل تدوين الخبر ووجوده في الكتب المشهورة عند الأصحاب دليلا على حجية ذلك الخبر، حتى تقولون بأن تدوينه ماذا؟ هو قرينة. لا، يريد أن يتعدى، يريد أن يفهم من هذا الإجماع على حجية الأخبار المدونة، يريد أن يفهم من هذا هو ماذا؟ هو كون هذا الإجماع على قبول الأخبار المدونة هو شنو سببه وملاكه؟ كونها أخبار عدول. فإذا الخبر العادل هو ملاك الحجية، لا ذكره في الكتب المشهورة عند الأصحاب، إما أن يكون لأنها أخبار عدول تكون حجة، وإما لأنها أخبار ثقات تكون حجة. إذن الإجماع حصل على العمل بالأخبار المدونة لا لأنها مدونة، بل لأنها أخبار عدول أو ثقات. إذن ملاك الحجية الذي قام الإجماع على هذه الحجية هو ماذا ملاكه ومناطه؟ هو كونها أخبار عدول أو أخبار ثقات. والدليل على ذلك أنه بالنسبة إلى كتب بني فضال، نعم، مع ما أنها لم تكن كتبهم من الكتب المعروفة والمشهورة عند الأصحاب لأنهم فاسدين المذهب، مع ذلك قال بأن رواياتهم تكون حجة. لماذا؟ لوجود المناط للحجية فيها، وهو شنو؟ أن رواتها فقط. نعم، إذن من باب تلقيح المناط قال بأن الأصحاب قابل الإجماع وتحقق الإجماع منهم على العمل بالأخبار المدونة لأنها أخبار عدول أو أخبار ثقات، وأخبار بني فضال نعم أخبار ثقات، فلذا يكون الإجماع شاملا لهذا المورد أيضا بالحجية. زين، فإذن هذا الذي يدعيه الشيخ الطوسي. لا تقولون بأنه الإجماع قام على العمل بالأخبار المدونة حتى تكون الأخبار المدونة هي القرينة المحفوفة بالخبر، وتقولون بأنه ماذا؟ إذن لا اختلاف بين الشيخ الطوسي وبين السيد المرتضى. الشيخ الطوسي يقول بحجية الخبر الواحد المحفوف بالقرينة، والسيد المرتضى أيضا لا ينفي ذلك، يقول بعدم حجية ماذا؟ الخبر المجرد عن القرينة، ليس كذلك. ومما يدل على هذا الأمر أنه في عنوان المسألة عندما طرحها الشيخ الطوسي قال وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن أحد الأئمة، نعم، وجاء بباقي الشروط الخمسة التي ذكرها، قال جاز العمل به، ولم يذكر قضية ذكره وعمل الأصحاب في عنوان المسألة. فإذا كان عمل الأصحاب هو المناط للحجية، كان من المفترض أنه ماذا؟ كان من المفترض مثلا العمل بالأخبار المدونة المفروض أن يأتي به في عنوان المسألة، ولم يأتي به. هذا دليل على أن الحجية مرهونة بماذا؟ بكون الراوي عدلا أو ثقة، وهذا العدل أو الثقة يتحقق من خلال هذه الشروط التي اشترطها. إذن هناك تباين كلي، بس راح يبقى شيء، كيف أن السيد المرتضى لا شك ولا ريب معاصر للشيخ الطوسي، بل الأحرى الشيخ الطوسي معاصر للسيد المرتضى، بل أستاذه، فكيف يمكن أن يتحقق الإجماع بالتباين بالنسبة إلى مسألة في عصر واحد؟ نعم، هذا ممكن أن يستبعد في وقت واحد في عصر واحد. السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم الحجية، والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الحجية، هذا في الأمر المستبعد. يقول لا تستبعد هذا الأمر، لأنه في كثير من الأحيان بالنسبة إلى الأمور الفرعية اللي هي معنونة حتى في الكتب الروائية، مثلا من باب جواز مثلا العمل الفلاني أو حرمة العمل الفلاني، لذا مع ما آراء الفقهاء واضحة بالجواز أو عدم الجواز ويمكن تتبع أقوالهم بسهولة، مع ذلك السيد المرتضى يدعي الإجماع على الجواز والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على عدم الجواز، مع ما شنو؟ المسائل الفرعية، الجواز وعدم الجواز، من الأمور المطروحة من قبل الفقهاء ومبينة آراء الفقهاء يمكن تتبعها حتى نصل بأنه الإجماع قام على الجواز أم الإجماع قام على عدم الجواز، ولكن مع ذلك نجد هذا التناقض موجودا، هذا يدعي الإجماع على حكم وذلك يدعي الإجماع على حكم آخر. فإذا كانت بالنسبة إلى المسائل الفرعية المطروحة المقيدة في كتب الفقهاء ويمكن تتبعها بسهولة أن يحصل هذا التناقض في الحكم بالنسبة إلى الإجماع المدعى، ففيما نحن فيه في مسألة أصولية وهي حجية الخبر الواحد، فبطريق أولى يحصل هذا التناقض. ليش؟ لأنه كثير من الفقهاء أصلاً لم يبدوا رأيهم بالنسبة إلى الحجية أو عدم الحجية، حتى نقول بأن السيد المرتضى تتبع أقوال الفقهاء وقال بعدم حجية الخبر الواحد، والشيخ الطوسي تتبع أقوال الفقهاء وقال بحجية الخبر الواحد. إذن تتبع ما موجود بالنسبة إلى المسألة الأصولية لأنها ما كانت مطروحة أساسا. فإذن هذا الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى إجماع حدسي، وهذا الإجماع الذي يدعيه الشيخ الطوسي أيضا إجماع حدسي. ليش؟ لأنهم رأوا أن بعض الأخبار الآحاد عمل بها الأصحاب، والبعض الآخر طرح من قبل الأصحاب. زين، آراء الفقهاء هم مو مصرح بها، حتى نرجع إلى العالم الفلاني الفقيه الفلاني الذي يعيش في العصر الفلاني أنه يقول بحجية الخبر الواحد أو عدم حجيته، وما هو مناط حجيته؟ هاي المسألة مو مطروحة، إنما رأينا ظاهرة أنه خبر واحد يعمل به الأصحاب وخبر واحد آخر لا يعمل به الأصحاب. هنا جاء الحدس والاجتهاد. السيد المرتضى قال هذا الخبر الواحد الذي عمل به الأصحاب إما أنه متواتر وإنما محتف بقرينة، عليكم السلام ورحمة الله، وإما محتف بقرينة تدل على قطعية صدوره. صبحكم الله بالخير. وأما بالنسبة إلى الأخبار التي طرحوها الأصحاب فهي ماذا؟ الأخبار التي لم تكن متواترة ولم تكن محفوفة بالقرائن اللي نعبر عنها بالخبر المجرد عن القرينة. هذا حدث من السيد المرتضى. وهناك شواهد من أقوال السيد المرتضى تدل على القول بعدم الحجية من هذا الباب، من هذا الحدث الذي توصل إليه. الشيخ الطوسي عندما رأى هذه الظاهرة قال نعم، بعض الأخبار عمل بها الأصحاب لأنها كانت تتوفر فيها شرائط الحجية، نعم، أن يكون الخبر عادل أو ثقة سديد، نعم، مروي عن أحد الأئمة، نعم. هذه الأخبار إذا كانت موجودة فإذا هذه الأخبار التي عمل بها الفقهاء كانت ماذا؟ لا لأنها مدونة في كتبهم، نعم، لا لأنها متواترة فقط، بل كانت تتوفر به فيها شرائط الحجية. وأما الأخبار التي طرحوها فهي الأخبار التي ماذا؟ لم تكن فيها شرائط الحجية. زين. فإذا الشيخ الطوسي قال نجد الخبر الذي لم يكن متواترا ولم تكن هناك قرينة، يعني لم يكن مدونا، ومع ذلك عملوا ببعض الأخبار. هذا العمل لابد وأن يكون ماذا؟ لسبب توفر شرائط الحجية فيه. وأما الخبر الآخر الذي أيضا لم يكن متواترا ولم يكن ذا قرينة، يعني لم يكن مدونا مثلا في الكتب، طرحوه لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه شرائط الحجية. هذا هم حدث. زين. فإذا إذا كان هذا الحدث موجودا يمكن نتيجة لحدثه واجتهاده السيد المرتضى يصل إلى عدم حجية الخبر الواحد المجرد، والشيخ الطوسي نتيجة لاجتهاده وحدثه أن يدعي إجماعا مناقضا لذلك الإجماع، وهو حجية الخبر الواحد المجرد. زين. إذن لا تستغربون هذا الأمر، ولكن يبقى شيء، وهو أنه أنتم قلتم بأن السيد المرتضى لم يكن إجماعه تتبعيا. ليش؟ لأنه المسألة لم تكن مطروحة، وإنما كان الإجماع منه إجماعا حدسيا. هذا لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن السيد المرتضى يدعي بأن الأصحاب شددوا الإنكار بالعمل بالخبر الواحد. هذا يدل على شخص تتبع أقوال الأصحاب ووجدهم كيف يشددون الإنكار بالعمل بالخبر الواحد. وليست القضية قضية حدس، نعم، يعني عندما رجع إلى أقوال الأصحاب وجدهم كل واحد مو بس لا يقول بالحجية بل ينكر العمل بالخبر الواحد المجرد. هذا دليل على أنه ماذا؟ أن إجماعه كان إجماعا تتبعيا، لم يكن إجماعا حدسيا كما قلنا نحن ووجهنا هذا التناقض بينهما. نقول بأنه الإنصاف، نعم هذا صحيح، ولكن يجب علينا أن نجعل الوجه في هذا التناقض، أن السيد المرتضى صحيح أنه تتبع أقوال الفقهاء ووجدهم ينكرون أشد النكير العمل بالخبر الواحد، ولكن لا كل خبر واحد، الخبر الواحد الذي تكون رواته ماذا؟ من العامة. نعم، أخباره الأخبار التي تكون ماذا؟ من العامة، وتكون مخالفة للأخبار التي رويت عن طرقنا. وهذا الشخص تقية لا يستطيع أن يقول لهم بأنه لا نقبل خبركم، لأن خبر سني في مقابل الخبر العادل. ماذا يقولون له تقية؟ يقولون بأنه لا نقبل الخبر الواحد، وينكرون أشد النكير العمل بالخبر الواحد، لا لأنه خبر واحد، بل لأن الراوي هو من؟ هو سني عامي، لا يستطيعون أن يصرحوا بهذه المشكلة، فلذا يدخلونها ويؤطرونها بهذا الإطار، بأنها لا نقبل الخبر إلا إذا كان متواترا. واضح؟ فإذا السيد المرتضى صحيح أنه عندما تتبع وصل إلى هذه النتيجة، بأنهم ينكرون ويشددون النكير على العمل بالخبر الواحد، ولكن جهة هذا الإنكار هو ماذا؟ هو التقية وعدم التصريح بخلل كون الراوي أن يكون عاميا. واضح؟ طبعا صاحب المعالم لم يقبل ذلك، هذا التوجيه لا يقبله. لماذا؟ يقول بأنه يعني أن نصرف جميع الأقوال التي تشدد النكير على العمل بالخبر الواحد، أن نصرفها إلى ماذا؟ أي خبر واحد؟ مو مطلق الخبر الواحد، وإنما الخبر الواحد الذي يكون راويه عاميا. لا يقبل ذلك الشيخ صاحب المعالم. لماذا؟ يقول أن الأصحاب يشترطون العدالة في الراوي، ولا شك ولا ريب بأن العامي نعم لم يكن عادلا بل هو فاسق، فهذا الاشتراط يغنيهم عن القول بعدم حجية الخبر الواحد مطلقا. نعم، لماذا يقولون بعدم حجية الخبر الواحد مطلقا؟ إذن لابد من أن مرادهم من القول بعدم حجية الخبر الواحد مطلقا حتى لو كان راويه إماميا. واضح؟ صرف لا شك ولا ريب، تحقق القول من الأصحاب بعدم حجية الخبر الواحد. إحنا شنو وجهنا؟ بأن هذا عدم حجية الخبر الواحد اللي هو مقول قول الأصحاب مطلق، يشمل الخبر الواحد الإمامي والخبر الواحد العامي، ولكن نحن ادعينا بأنه منصرف إلى عدم حجية الخبر الواحد العامي. نعم، ليش؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقولون لهم بأنكم مثلا من مذهب باطل، فهذا دليل على فسق الراوي، فلذا يقولون بعدم حجية الخبر الواحد. صاحب المعالم يقول لا يمكن أن يكون هذا التوجيه صحيحا، بل يبقى الإطلاق على إطلاقه. لماذا؟ يعني شنو يبقى الإطلاق على إطلاقه؟ يعني عدم حجية الخبر الواحد إماميا كان الراوي أو عاميا. لماذا؟ يقول لأن الأصحاب يشترطون العدالة في الراوي، ولا شك بأن العامي لم يكن عادلا،
فهذا يغنيهم عن القول بماذا؟ بعدم حجية مطلق الخبر الواحد. يعني إذا قالوا بحجية الخبر الواحد العادل هذا يكفي حتى يخرج العامي، واضح؟ فما يحتاج أن يجعلوا الحجية في منطقة ومساحة أوسع ثم يصرفونها إلى من؟ إلى المخالفين فقط. من البداية عندما يشترطون العدالة في الراوي هو السني، والعامي يخرج عن الحجية، واضح؟ شيخ الأنصاري يقول نعم هذا كلامك صحيح، ولكن احنا جاي نقول في مقام المحاججة. الشيعي لا يستطيع أن يقول لهؤلاء بأنه لا نقبل خبركم لأن راويه ماذا؟ فاسق، لأنه راويه سني وفاسق، فلذا يجعلون عدم الحجية في مساحة واسعة حتى ماذا؟ حتى يضيعوا مذهبهم ودعواهم، فيقولون لهم بأننا لا نقبل الخبر الواحد. هم يتصورون بأنه لا يقبلون الخبر الواحد حتى لو كان الراوي إماميا. لا، إحنا حتى لا يقبلوا هذا الخبر الذي راويه غير إمامي يتذرعون ويتجننون، يعني يجعلونه جنة هذا المذهب لكي يتخلصوا بهذا القول بأننا لا نعمل بالخبر الواحد مطلقا، نعم، خوفا منهم. فإذا ما قاله صاحب المعالم لا ينافي قولنا، نعم اشتراط العدالة يغنينا عن ماذا؟ عن عدم حجية قول العامي، ولكن لا نستطيع أن نصرح بهذا، لذا نجعل عدم الحجية في مساحة أوسع. انزين، والإنصاف أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي، نعم، من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمامي أظهر مما فهمه المحقق من التقييد، وأنه شنو؟ أنه خاص بالخبر المدون الذي عمل به الأصحاب الذي قيده بهذا القيد حتى يجعله برزخا، بينما يدعيه الشيخ الطوسي وبينما يدعيه السيد المرتضى. لماذا أنه الإطلاق هو الصحيح؟ يقول لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالروايات المدونة، يعني بالإجماع العملي في كتب الأصحاب على حجية مطلق خبر العدل الإمامي أو الثقة، بناء من الشيخ الطوسي على أن الوجه في عملهم بها، أي بهذه الروايات المدونة، كونها هذه الروايات أخبار عدول، يعني مناط هذا الإجماع العملي هو شنو؟ كونها أخبار عدول أو ثقات، لا لأنها ماذا؟ لأنها مدونة وعمل بها الأصحاب، واضح؟ إذن هذا هو المناط للحجية، بناء منه على أن الوجه في عملهم بها كونها أخبار عدول. وكذا من دعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة مثل بني فضال، نعم، وروايات الشلمغاني من غير الإمامية، أيضا قال هناك إجماع عملي بحجيتها. لماذا؟ لأنه مناط الحجية هو شنو؟ الثقة، وهؤلاء الثقات. وإلا هذا فالدليل آخر لما يدعيه من الإطلاق، وإلا فلم يأخذه في عنوان مختاره، أي وإلا، أي لو كان العمل هو مناط الحجية، لو كان عمل الأصحاب بالأخبار المدونة هو مناط الحجية، فلم يأخذه في عنوان مختاره في بداية المسألة لم يذكر بأنه الأخبار التي عمل بها الأصحاب في كتبهم المدونة أبداً، أصلاً ما ذكر هذا الشيء. فهذا دليل على أن مناط الحجية شنو؟ فقط كان همه إثبات العدالة وأنه ثقة وسديد، نعم، وأنه مثلاً أن يكون إمامياً، نعم، وأن لا يكون تكون هناك قرينة. هذه الأمور التي جعلها في عنوان المسألة، نفهم بأن العدالة أو الثقة هما مناط الحجية وليس العمل بالأخبار المدونة. ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به. فراجع كلام الشيخ وتأمله، والله العالم والهادي إلى الصواب. إذن الشيخ الأنصاري لم يقبل المصالحة لا من قبل صاحب المعالم ولا من قبل المحقق، وإنما قال بوجود التضاد والتناقض بين مدعى السيد المرتضى والشيخ الطوسي. هسه ممكن واحد يستغرب أن يكون في عصر واحد وكل واحد يدعي الإجماع على ما يناقض دعوى الآخر، ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيد ودعوى الشيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب. زين، إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين في العمل بخبر الواحد. هذا في العمل يتعلق ب لا يبعد. زين، في العمل بخبر الواحد. فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها. هذا يدعي على الجواز وذلك يدعي الإجماع على عدم الجواز. هذا زيد، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، أي على السيد والشيخ. لماذا؟ لأنه كل واحد من الأصحاب عندما تأتي إلى مسألة فهو يبدي رأيه بأنه يجوز هذا العمل أو لا يجوز. ليش؟ لأنه من المسائل المطروحة فالتتبع سهل. ومع ذلك نجد السيد المرتضى يدعي الجواز، الإجماع على الجواز، والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على عدم الجواز. مع ما تحصيل الآراء والتتبع أمر سهل، لأن المسائل الفرعية، لماذا؟ مع أن المسائل الفرعية أولى بعدم الخفاء، لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتن بها غالبا بالخصوص. نعم، قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب بعض الأحيان حتى بالمسائل الفرعية. يشوف الفقيه ما يروح يتتبع، يشوف بأنه هاي المسألة بناء لقاعدة البراءة هذا هو حكمها، فيقول لا شك ولا ريب بأن جميع الفقهاء يقبلون قاعدة البراءة، وهذه القاعدة هي مجرى المسألة، فإذا أجرينا هذه القاعدة على هذه المسألة يكون الحكم الجواز. فإذا ينسب الجواز لجميع الأصحاب ويقول أجمعت قام الإجماع على هذا الأمر. هذا لا يكون تتبعا، في بعض الموارد هكذا يحصل وإلها نظائر، إلها نظائر. نعم، في هذه الحالة بعد لم تكن هناك أولوية بالنسبة إلى الفروع وبالنسبة إلى المسألة الأصولية، ولكن هذا نادرا ما يحصل. ولكن غالبا الإجماع يتحقق من دون إعمال القاعدة، بل يتحقق بالتتبع. ليش؟ لأنه التتبع سهل، أن يرجع الإنسان إلى آراء الفقهاء في عصر واحد بالنسبة إلى المسألة ويدعي الإجماع. واضح؟ نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة قواعد الأصحاب اللي مثل ما مثلناها. زين هاي فد جملة اعتراضية كانت، هسه يريد يثبت الأولوية، أولوية تحقق الإجماع بالتتبع في المسائل الفرعية، نعم أنها أولى باتضاح الأمر وعدم التناقض من المسائل الأصولية، لأنه المسألة الأصولية لم تكن مطروحة، حجية الخبر الواحد لم يكن مطروحا حتى نرى بأن العالم الفلاني يقول بالحجية وعدم الحجية، فهنا مجال الحدس والاجتهاد أوسع. والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، أي كتب الأصحاب، فإذا لذا تتبعها صعب. يعني حتى إذا تتتبع ماذا تتتبع؟ سالبة بانتفاء الموضوع. إنما المعلوم من حال الأصحاب أنهم عملوا بأخبار وطرحوا أخبارا، هاي الظاهرة التي تأتي أمامهم، ولكن لماذا عملوا ببعض الأخبار ولماذا طرحوا هذه الأخبار؟ هنا يتدخل الاجتهاد والحدس. واضح؟ هذا كل الكلام يريد يثبت لنا بأنه الإجماع الذي ادعاه السيد والإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي إنما هو إجماع حدسي، والاختلاف بالحدس هذا شيء ممكن ولم يكن تتبعيا. يعني أنه الشيخ السيد المرتضى راح تبع أقوال وقال بالجواز بعدم الجواز وعدم الحجية، والشيخ الطوسي تتبع الأقوال وقال بماذا؟ بالحجية. حتى تستغربون بأنه شنو المتتبع مورد واحد وهي قول الأصحاب، فكيف يحكم عليه بالتناقض؟ لا، الأمر يرجع إلى الحاجز. فإذا كل واحد من السيد المرتضى والشيخ الطوسي رأى وواجه هذه الظاهرة أن بعض الأصحاب يعملون ببعض الأخبار الآحاد ويطرحون البعض الآخر، فلعل وجه عملهم أي عمل الأصحاب بما عملوا من الأخبار الآحاد كونه متواترا. نعم، لأن الخبر الواحد متواتر عمل به، أو محفوفا عندهم، محفوفا بالقرائن، بخلاف ما طرحوه، يعني الذي طرحوه يكون مجردا لا متواترا ولا ذا قرينة. هذا الحدس وهذا الاجتهاد وهذا التعليل للعمل وللطرح يناسب من؟ يناسب السيد المرتضى الذي قال بعدم حجية الخبر الواحد المجرد. واضح؟ على ما يدعيه السيد قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد صحيح أنت تشوفها بأنها خبر واحد، ولكن لأنها مدونة في الكتب إما متواترة أو محفوفة. ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة، يعني يجعلها ماذا؟ محفوفة بالقرائن، بمجرد ذكرها في الكتب المشهورة تكون ماذا؟ قرينة على أنها ماذا؟ قطعية الصدور مثلا، أو لأنها قطعية ذكرت في الكتب المدونة وعمل بها. واضح؟ إذن هذا الحدس وهذا الاجتهاد هو الذي أوصل السيد المرتضى أن يدعي الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد المجرد. ويحتمل أن هذه الظاهرة أن الأصحاب عملوا ببعض الأصحاب ببعض الأخبار وطرحوا البعض الآخر، ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف. هذا الخبر الذي عملوا به لم يكن متواترا ولم يكن محتفا بالقرينة، ولكن عملوا به. وهناك خبر واحد أيضا لم يكن متواترا ولم يكن محفوفا بالقرينة ولكنهم طرحوه. نعم، يقول: فقد شرط العمل في أحدهما الذي عملوا به دون الآخر الذي طرحوه. شرائط الحجة على ما يدعيه الشيخ، على ما صرح به في كلامه المتقدم من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن. قال بأنه لا يمكن دعوى وجود القرائن بهذا القدر بالنسبة إلى جميع الأخبار. فإذا عندنا أخبار لم يكن فيها قرائن ومع ذلك عملوا بها وكانت حجة عندهم، لم يكن مناط الحجية إلا توفر شرائط الحجية فيها دون البعض الآخر. واضح؟ إذن بهذا الأمر شوية نقصنا هذا الاستغراب في التناقض في دعوى الإجماع. يقول: نعم، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد. هاي بعد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.